الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريش. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الطلاب، هذه مادة التفسير الموضوعي ضمن مقررات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نعرضها لكم في هذه الحلقات. وقبل أن ندخل في حلقات هذه المادة، فإننا نقول أن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن من عليها بهذا القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد بقي هذا القرآن وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نورا يضيء للأمة طريقها، ويخرجها به الله من الظلمات إلى النور. وقد نهل أسلافنا من هذا المنبع الصافي واهتدوا بهديه وتمثلوا هذا الهدى في أمور حياتهم جميعا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن هداية غير محدودة، ولذلك كان وما يزال مصدرا جامعا لشتى العلوم، فقام العلماء بخدمته واستفادوا منه في جوانب متعددة. فمنهم من يستنبط منه المسائل الفقهية، ومنهم من يدرس من خلاله علوم العقيدة، ومنهم من يدرس علوم اللغة العربية، إلى غير ذلك من العلوم المعتمدة في كتاب الله تعالى والمستنبطة منه. ومن العلوم الهامة المستفادة من كتاب الله التفسير الموضوعي، وهو العلم الذي يبين مقاصد القرآن الكريم وأهدافه، ويقدم الحلول لمشكلات المسلمين من خلال معالجة كثير من القضايا المختلفة في ضوء القرآن الكريم، مما يدل على عظمة القرآن وإعجازه. وسنتكلم في هذه المادة، مادة التفسير الموضوعي، في قسمين اثنين. القسم الأول مقدمة عن التفسير الموضوعي من حيث تعريفه وتطوره وألوانه وأهم المؤلفات في كل لون منه. والقسم الثاني نماذج مختارة من الموضوعات الهامة في التفسير الموضوعي التي يمكن أن تفيد القارئ في كثير من مجالات الحياة. وإلى حلقات هذه المادة. الحلقة الأولى بعنوان مقدمة عن التفسير الموضوعي، مفهومه وأهميته وأنواعه. أعزائي الطلاب، نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن مفهوم التفسير الموضوعي وعن أهميته وأنواعه، وذلك من خلال المحاور التالية. المحور الأول أقسام التفسير بصورة عامة. المحور الثاني نشأة التفسير الموضوعي. المحور الثالث أنواع التفسير الموضوعي. المحور الرابع أهمية التفسير الموضوعي. وسنشرع الآن في الكلام التفصيلي حول المحاور المذكورة كما يلي. المحور الأول أقسام التفسير بصورة عامة. فقبل الحديث عن التفسير الموضوعي، يحسن بنا أن نذكر أقسام التفسير من حيث أسلوب كتابته، فإن له أساليب مختلفة، وكل أسلوب يحقق هدفا معينا من الأهداف التي يسعى إليها المفسر. فما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول يسمى التفسير التحليلي، ومعناه أن يقوم المفسر بتحليل كل آية تحليلا موسعا مفصلا، ويتعرض فيه لمختلف الموضوعات والمسائل التي تتكلم عنها الآية أو الآيات أو تشير إليها الآيات القرآنية. وفي هذا القسم من التفسير كتب متنوعة من حيث الطول والقصر، وهو الغالب في المؤلفات التي كتبت في التفسير، ومن أمثلته كتاب البحر المحيط لأبي حيان ومعالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي والمحرر الوجيز لابن عطية والتفسير الكبير للرازي وفتح القدير للشوكاني وروح المعاني للألوسي والتحرير والتنوير لابن عاشور إلى غير ذلك من الكتب الموجودة حاليا والمطبوعة. القسم الثاني من أنواع التفسير هو التفسير الإجمالي، ومعناه أن يذكر المفسر معنى الآيات بصورة إجمالية دون التعرض للمباحث التفصيلية. ومن أمثلة هذا النوع من الكتب تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا، وهو كتاب متوسع، وتيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي، وهو متوسط الحجم، وأيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري. أما النوع الثالث أو القسم الثالث من أنواع التفسير هو التفسير المقارن، وهو ما يجمع الباحث فيه بين عدد من التفاسير والآراء على وجه المقارنة في تفسير وبيان آية أو آيات أو سورة أو سور من القرآن الكريم، ويتعرف من خلال ذلك على منهج كل مفسر وطريقته ووجوه الخلاف والوفاق بين التفاسير وفوائد في هذا الباب. وهذه التقسيمات الثلاث لا نستطيع من خلالها تصنيف جميع الكتب في التفسير بحيث تكون جميعها ضمن هذه الأقسام، وذلك لأسباب: منها عدم التمايز الواضح في منهجيات المفسرين، فقد تتداخل بعض التفاسير في أكثر من قسم ولو في مواضع من التفسير، وقد يهدف المفسر إلى الجمع بين أكثر من قسم، والعبرة إنما هي بالغالب من الأسلوب. ولذلك فإن كتاب ابن كثير مثلا يمكن أن يصنف في القسم التحليلي أو الإجمالي، وكتاب الطبري يمكن تصنيفه في المقارن أو التحليلي، فلا نستطيع التمييز بين التفاسير من حيث أسلوبها، ولكن نتكلم على الجهة الغالبة فيها. أما الآن فسنتكلم عن القسم الرابع من أنواع التفسير، وهو لب موضوعنا، وهو التفسير الموضوعي، وذلك من خلال المحاور التالية، وذلك من خلال العنوان التالي: نظرة حول التفسير الموضوعي. وقبل الدخول في هذا الموضوع نطرح سؤالا فنقول: ما هو التفسير الموضوعي؟ تعددت التعاريف للتفسير الموضوعي، ومن هذه التعاريف تعريفين جامعين نختارهما. الأول: عرف التفسير الموضوعي بأنه جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو حكما وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية. هذا هو التعريف الأول، أن نجمع الآيات المتفرقة حول موضوع واحد من حيث مجيئها لفظا حول هذا الباب أو من حيث مجيئها حكما ومعنا. أما التعريف الثاني فهو يقول أن التفسير الموضوعي علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر، وهو يتداخل مع التعريف الأول من حيث النظرة المقاصدية للآيات القرآنية. ومن التعريفين يتبين أن التفسير الموضوعي بمعنى الكلام في موضوع معين من خلال القرآن الكريم استدلالا واستنباطا وتوجيها. والآن سنتكلم عن نشأة التفسير الموضوعي، متى وكيف ظهر وما هي مراحل تطوره. وقد كتب بهذا الصدد عدد من الباحثين فكتبوا عن نشأة التفسير الموضوعي وتطوره، وضمنوا كتبهم نماذج من التفسير الموضوعي. ومن الكتب التي اهتمت بهذا العلم كتاب البداية للتفسير الموضوعي للسيد عبد الحق الفرماوي، وكتاب مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، وكتاب المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وكتاب دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر عواض الألمعي، وكتاب التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق للدكتور صلاح الخالدي. وقد ظهر التفسير الموضوعي في بعض ألوانه في زمن مبكر، ولكن مصطلح التفسير الموضوعي من حيث المصطلح هو من المصطلحات الحديثة التي لم تظهر إلا في القرن الرابع عشر الهجري. ومع أن التفسير الموضوعي مصطلح معاصر، إلا أن بداياته كانت قديمة، ويمكن تقسيم نشأته إلى ثلاث مراحل. أولا، يرى بعض العلماء إلى أن بدايات هذا النوع كانت في عهد النبوة، ويتمثل ذلك في الجمع بين الدلالات لآيات القرآن وتفسير بعضها ببعض. ومن أمثلة ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سورة الأنعام، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في آية الأنعام بالشرك كما فسرته سورة لقمان. فهذا تفسير نبوي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم في التفسير، فكأنه جمع بين الآيتين من حيث المعنى. ثم في عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقد ورد من ذلك عن بعض الصحابة كما روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فقد قال الله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقال الله: ولا يكتمون الله حديثا، وقال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية. وقال الله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. وقال الله: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فذكر هنا خلق الأرض قبل خلق السماء، وفي الآية السابقة في سورة النازعات ذكر أن خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم ذكر له أن الله قال: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله غفورا رحيما، فكأنه كان هكذا ثم مضى. فهذا الرجل استشكل معاني هذه الآيات وذكرها لابن عباس رضي الله عنهما، وقد فسر له ابن عباس ذلك كما يلي: قال: أما قوله فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في النفخة الثانية، وإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم عند ذلك. يقول المشركون: وإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم عند ذلك. يقول المشركون: تعالوا نقول والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم عند ذلك يعرفون أن الله لا يكتم حديثا، وهذا قوله: ولا يكتمون الله حديثا. وخلق الله الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض أي بعد ذلك، ودحوها بأن أخرج منها الماء والمراعي، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله: والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله: خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين. وقوله وكان الله غفورا رحيما، إن الله سمى نفسه بذلك، وذلك قوله وهو لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن. فجمع الآيات بهذه الصورة يعتبر نوعا من التفسير الموضوعي، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين معاني الآيات وبين المراد منها، ولكن لم يكن هناك تأليف موضوعي في القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثانيا، خطى التفسير الموضوعي خطوة أخرى أبعد من الخطوة الأولى، حيث ألف بعض العلماء كتبا في بعض الموضوعات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن هذه الكتب كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن للإمام قتادة بن دعامة السدوسي المتوفي عام 210 هجرية، وكذلك كتاب أسباب النزول لعلي بن المديني المتوفي عام 234 هجرية، وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة المتوفي عام 276 هجرية، وأحكام القرآن للجصاص المتوفي عام 370 هجرية، وأقسام القرآن لابن القيم المتوفي عام 751 هجرية. وهناك كتب كثيرة في موضوعات شتى من علوم القرآن ألفت على منوال الكتب المذكورة، فقد ألفت كتب في أبواب من أبواب علوم القرآن كالأشباه والنظائر وإعراب القرآن وتأويل مشكل القرآن ومتشابه القرآن إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في أبواب علوم القرآن. ثالثا، في العصر الحديث توسع الباحثون فكتبوا في موضوعات كثيرة تتعلق بقضايا شتى مما يعيشه المسلمون ويحتاجون إليه اليوم، وقد كانت توجهات الباحثين ومعايشتهم للقضايا ذات تأثير كبير على ما يذهبون إليه من البحث الموضوعي، وبالتالي انقسمت مناهجهم في البحث تبعا لذلك. وهنا يأتي سؤال، وهو ما هي الألوان التي انقسم إليها التفسير الموضوعي؟ وللجواب على هذا التساؤل ندلف إلى المحور الثالث، والذي هو بعنوان أنواع التفسير الموضوعي. لقد ذكرنا سابقا معنى التفسير الموضوعي، وبينا أنه مصطلح يطلق ويراد به أنواع من التفسير مبنية على جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد، ولذلك عدة ألوان يظهر من خلالها، هي: الأول التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني، الثاني التفسير الموضوعي للسورة القرآنية، الثالث التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. وبيان ذلك كما يلي: أولا التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني، وهو أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من نفس مادتها اللغوية، ويحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها. ومثال ذلك كثير من الكلمات المتكررة في القرآن الكريم، مثل كلمة الأمة وكلمة الحق وكلمة الحكمة وكلمة الدين وكلمة الأمانة وكلمة الصبر وكلمة المرض إلى آخر ذلك من الكلمات المتكررة في القرآن الكريم، وقد وردت أمثلة كثيرة وتعددت معانيها بحسب المواضع الواردة فيها هذه الكلمات. وقد اهتم بمثل هذا بعض العلماء القدامى الذين كتبوا في هذا المجال، ولكنهم لم يربطوا بين المعاني المتعددة للفظة المتكررة. ومن الكتب التي تضمنت مثل هذا النوع من الجمع سابقا أو قديما كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان المتوفي عام 150 هجرية، وكتاب إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني المتوفي عام 478 هجرية، وكتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني المتوفي عام 502 هجرية، وكتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي
المتوفي عام 817 هجرية وغيرها من الكتب. فهذه الكتب طريقتها أن يأتي المؤلف بالكلمة المتكررة في القرآن الكريم ثم يبين معانيها المختلفة بحسب ورودها في كتاب الله تعالى. وسوف نذكر هنا مثالا لهذا النوع من التفسير الموضوعي، فمثاله ما قاله الدامغاني في كتابه في كلمة حكم، قال: حاء كاف ميم، حكم على خمسة أوجه: الموعظة والفهم والنبوة وتفسير القرآن والقرآن. فوجه منها الحكمة بمعنى الموعظة، قوله تعالى: وما أنزلنا عليكم من الكتاب والحكمة في سورة البقرة الآية 231. الوجه الثاني الحكمة بمعنى الفهم والعلم، قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا في سورة مريم. والحكمة بمعنى النبوة في الوجه الثالث، قوله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة في سورة النساء. وأما الحكمة للمعنى الرابع وهو تفسير القرآن، فقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء في سورة البقرة. والوجه الخامس الحكمة بمعنى القرآن، قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في سورة النحل. ولكننا نلاحظ أنه لم يربط بين هذه المعاني مجتمعة، لأن الربط بين المعاني يعطيها مدلولا مقاصديا أعظم من المعنى الفردي لكل آية على حدة. والمثال الآخر ما قاله الراغب الأصفهاني في معنى رفع، قال: الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، نحو: ورفعنا فوقكم الطور، سورة البقرة. وتارة في البناء إذا طولته، نحو قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، سورة البقرة. وتارة في الذكر إذا نوهته، أي إذا نوهت بذكر أحد أو بذكر شيء، نحو قوله: ورفعنا لك ذكرك. وتارة يأتي في المنزلة إذا شرفتها، نحو قوله: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا هو اللون الأول من التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني. اللون الثاني التفسير الموضوعي للسورة القرآنية. وطريقته أن يختار الباحث سورة من القرآن الكريم يجعلها محورا للتفسير الموضوعي، فيتعرف على موضوع السورة وأهدافها ومقاصدها، وينطلق من هذا الموضوع ويجعله مجالا لبحثه، ويبحث في سبب نزول السورة أو الآيات التي عرضت للموضوع والمناسبات بين مقاطع الآيات في السورة، ويخرج بدراسة موضوعية متكاملة عن موضوعات السورة معينة. ولا شك أن لكل سورة شخصية مستقلة وأهدافا أساسية خاصة. وقد جاء عن بعض المفسرين القدامى تفسير لبعض السور منفصلة، إلا أنهم لم يتعرضوا لمثل هذا النوع من التفسير بهذه الصورة التي ذكرنا، وإن أشاروا إلى بعض أهداف السور في ثنايا كلامهم. وكذلك التعرض للمناسبات، فقد تعرضوا لذكر المناسبات بين الآيات والسور، كما في التفسير الكبير مثلا للفخر الرازي ونظم الدرر للبقاعي. وليس هناك اليوم تفسير متكامل لمواضيع القرآن، لأن ذلك غير متصور ولا يستطيع أحد الإحاطة بمثله. وهناك كتب تتعلق بالوحدة الموضوعية كتبت حديثا، منها كتاب الوحدة الموضوعية في سورة يوسف لمحمد حسن باجودة، وكتاب تدبر سورة الفرقان في وحدة موضوع لعبد الرحمن الميداني. ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، حيث يتكلم عن مواضيع وجو السورة وأهدافها في مقدمة كل سورة في أسلوب شيق جميل. اللون الثالث من ألوان التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، وهو أن يختار الباحث موضوعا اهتم به القرآن الكريم، فيتتبع هذا الموضوع من خلال آيات القرآن الكريم، ويستخرج الآيات التي تتعلق بالموضوع، ويستنبط عناصر الموضوع من خلال الآيات الكريمة، ويعرض هذه العناصر في أسلوب مرتب يحقق الغاية المطلوبة. وعندما نطلق اسم التفسير الموضوعي فإنه ينصرف إلى هذا النوع من التفسير، وأمثلة هذا النوع كثيرة. ومن الكتب التي يظهر فيها هذا النوع كتاب الصبر في القرآن للدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك كتاب العقل في القرآن له أيضا، وكتاب المرأة في القرآن لعباس العقاد، والعقيدة من القرآن الكريم لمحمود أبو زهرة. وقد كتبت كتب كثيرة في مثل هذه الأبواب من التفسير الموضوعي، وسنتكلم عن أمثلة من هذا اللون فيما سيأتي من مباحث إن شاء الله. المحور الرابع في هذه الحلقة أهمية التفسير الموضوعي، ولهذا النوع من التفسير أهمية كبيرة. وتبرز أهمية هذا النوع من التفسير وجوه، منها: الوجه الأول ربط الأمة بكتاب الله تعالى وتوثيق صلتهم به، فعندما يعلمون أن القرآن يلاصق حياتهم ويحل مشاكلهم فإنهم يرتبطون بكتاب الله تعالى على الأبد والدوام. الوجه الثاني تقديم الحلول لمشكلات كثيرة معاصرة من خلال القرآن الكريم. الوجه الثالث إظهار إعجاز القرآن الكريم من خلال الحديث عن موضوعات الإعجاز وإفرادها في أبحاث مستقلة، مثل ما كتب عن الرياح والسحب والفلك والأرض والجبال إلى غير ذلك من الأمور الإعجازية التي ذكرها القرآن الكريم وأشار إليها. الوجه الرابع بيان مقاصد القرآن وشموله لمختلف القضايا العقدية والاجتماعية والاقتصادية. القرآن لا يهمل جانبا من جوانب الحياة الإنسانية مهما دقت أو عظمت. الوجه الخامس تأصيل الدراسات القرآنية، مثل الدراسات اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم، ودراسات الأساليب النحوية والأساليب الأدبية المتعلقة بالقرآن الكريم، والدراسات المتعلقة بعلم أصول الفقه وغير ذلك من الدراسات. الوجه السادس إظهار العلاقة بين الآيات والسور وإظهار وحدة الموضوع في القرآن الكريم. فهذه الوجوه هي أهم وأبرز الوجوه التي يظهر من خلالها أو تظهر من خلالها أهمية التفسير الموضوعي في حياة الناس وفائدة ذلك على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. وهنا نشير إلى فائدة بسيطة يمكن الاستفادة منها، حيث أن الباحث في التفسير الموضوعي يحتاج إلى مراجع ليسهل عليه الأمر. فمن المراجع المسهلة لذلك كتب الأشباه والنظائر، وهي كتب تبحث في المصطلحات القرآنية، وكتب كثيرة موجودة ومطبوعة، وكذلك المعجمات والفهارس القرآنية الموجودة اليوم، كما يمكن الاستفادة مما طبع على الحاسب الآلي من معجمات ومفردات قرآنية أو عامة. وفي ختام هذه الحلقة يمكن لنا أن نقول إن التفسير ينقسم إلى ثلاثة أنواع: تفسير تحليلي، وتفسير إجمالي، وتفسير مقارن، وهي أساليب ومناهج يسير عليها المفسرون. وفي العصر الحديث ظهر قسم رابع هو التفسير الموضوعي لصوره: التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني، والتفسير الموضوعي للسورة القرآنية، والتفسير الموضوعي للموضوع القرآني، وهو أهم هذه الأنواع وأظهرها، وله أهمية كبيرة في عصرنا الحاضر، فهو يربط الأمة بكتاب ربها بصورة واضحة تتجلى في القضايا والأمور المعاشة في حياتهم، والتي يأتي لها بحلول مناسبة من كتاب الله تعالى، كما أنه يبين مقاصد القرآن من خلال ما يتعرض له من قضايا، وكذلك يؤصل لدراسات قرآنية لغوية وعقدية وأدبية وغيرها، كما أنه يظهر الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم جلية واضحة. ويمكن هنا أن يبرز سؤال مفاده ما هي الأمثلة التفصيلية في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني؟ والجواب على هذا التساؤل فإننا سوف نأتي بالمباحث التالية والتي تتكلم على ضروب من هذه الأمثلة، منها الأسرة في القرآن الكريم، المرأة في القرآن الكريم، التكافل الاجتماعي في الإسلام، القلق أسبابه وعلاجه في ضوء القرآن الكريم. وسنتكلم في هذه المواضيع بنوع من التفصيل الذي يبرز منهجية البحث في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني من خلال الحلقات القادمة. أعزائي الطلاب، نودعكم على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريني. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.